والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الثالث الذي يقول أن التعارض يحصل بين الاطمئنانات في الأطراف حيث لا يمكن جريان جميع الاطمئنانات بعدم الانطباق في جميع الأطراف، لأن هذا خلاف العلم الإجمالي، فلا يمكن أن تكون الاطمئنانات حجة، لأن حجية الاطمئنانات في جميع الأطراف ينافي العلم الإجمالي، كما أن جعل الحجية لبعض هذه الاطمئنانات دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، فحينئذ تتساقط الاطمئنانات في الأطراف، فلا يبقى اطمئنان في الطرف حتى يكون مسوغا لاقتحام ذلك الطرف كما هو المدعى في الشبهة الغير المحصورة. فلا يجوز ارتكاب بعض أطراف الشبهة، وتجب الموافقة القطعية لعدم وجود اطمئنان، لأن مسوغه الاطمئنان. الجواب عن ذلك وأنه قلنا بأن سقوط الأدلة المتعارضة، تعارض الأدلة في الأطراف وتساقطها، يتحقق لأحد سببين: السبب الأول أن يكون جريان تلك الأصول، جريان تلك الأدلة أن يكون جريان أن تكون تلك الأدلة متكاذبة، بمعنى أن الدليل الجاري في هذا الأصل يكذب الدليل الجاري في الأصل الآخر، في الطرف الآخر الدليل الجاري في هذا الطرف يكذب الدليل الجاري في الطرف الآخر، وبعد حصول التكاذب بين الدليلين ويستحيل جعل الحجية لهما، إذ لا يمكن جعل الحجية لدليلين متكاذبين، فحينئذ لا يمكن جعل الحجية لهما ولا يمكن جعل الحجية لأحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح فيتساقطان. هذا سبب. وفي الدرس السابق بينا أن هذا السبب ليس متحققا في محل الكلام، لا في حالة ما إذا لاحظنا الدليل الجاري في هذا الطرف الذي نريد اقتحامه مع دليل آخر في طرف ثاني، قلنا لا تكاذب بينهما لإمكان أن يكون كل منهما صادقا لاحتمال عدم الانطباق في طرفين من أطراف الشبهة الغير المحصورة، ولا في حالة ثانية وهي ما إذا لاحظنا الدليل الجاري في هذا الطرف الذي نريد اقتحامه مع الاطمئنانات الأخرى الموجودة في سائر الأطراف. لا تكاذب بين الاطمئنان في هذا الطرف وبين سائر الاطمئنانات في سائر الأطراف، فإذا هذا السبب لا يكون سببا مسوغا لسقوط الاطمئنانات عن الحجية بافتراض تعارضها، لأنه لا يوجد تكاذب بين الاطمئنان في هذا الطرف وبين أي اطمئنان آخر، بل لا يوجد تكاذب بينه وبين ماذا؟ وبين سائر الاطمئنانات في سائر الأفراد. السبب الثاني لسقوط الدليلين عن الحجية بعد تعارضهما هو أن تؤدي حجية كل منهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذا كان الدليلان لنفترض لا يوجد بينهما تكاذب، بمعنى أن أحدهما لا يكذب الآخر، لكن كان اللازم من جريانهما في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية، كان اللازم من جريان الدليلين في أو الدليل في الطرفين هو الترخيص في المخالفة القطعية. حينئذ هذا يكون منافي لمنجزية العلم الإجمالي، وهذا يكون موجب علما لتعارض هذين الدليلين، وبالتالي شنو تساقطهما، إذ لا يمكن إجراؤهما معا لأن هذا خلاف منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن التكاذب، ولا يمكن ماذا البناء على حجية أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح فيتساقط. هذا السبب الثاني للتساقط. هذا السبب أيضا في المقام غير متحقق، في محل كلامنا هذا السبب أيضا غير متحقق، وذلك باعتبار أن حجية هذه الاطمئنانات في جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أليس السبب هو أن إجراء الأدلة في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية فتتعارض وتتساقط؟ هنا ندعي بمن أن الاطمئنانات في جميع الأطراف لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وذلك باعتبار أن حجية هذه الاطمئنانات، حجية الاطمئنان بشكل عام، هي حجية عقلائية باعتبار بناء العقلاء على ماذا؟ على حجية الاطمئنان. معنى أن العقلاء يبنون على حجية الاطمئنان، معنى أن الاطمئنان في هذا الطرف حجة، معناه في الحقيقة هو أن ما يقابله احتمال ضعيف جدا، أن ما يقابله في نفس الطرف احتمال ضعيف ليس منجز. هذا معناه الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، معناه أن احتمال الانطباق، احتمال التكليف في هذا الطرف احتمال ليس منجز، لأنه احتمال ضئيل جدا، لأنه احتمال ضئيل جدا. وهذا معناه أن احتمال التكليف في هذا الطرف ليس منجز. لماذا؟ لأنه احتمال ضعيف وضئيل جدا بنظر العقلاء. وعليه حينما يكون احتمال التكليف، احتمال الانطباق في هذا الطرف ليس منجز، حينئذ يجوز ارتكاب ذلك الطرف لعدم وجود ما ينجزه، لعدم وجود ما ينجزه، عندما يكون احتمال التكليف في ذلك الطرف بنظر العقلاء ليس منجز. لماذا؟ لأنه يوجد اطمئنان على خلافه، بناء العقلاء على الاطمئنان معناه هذا، أن احتمال التكليف في ذاك الطرف احتمال ماذا؟ لا أثر له، ليس منجزا بنظر العقلاء، ولذا يقتحمون ماذا؟ هذا الطرف. هذه معنى حجية الاطمئنان بنظر العقلاء. حجية الاطمئنان بنظر العقلاء إنما هي باعتبار أن الاحتمال المخالف للاطمئنان في نفس الطرف احتمال غير معتنى به، احتمال ضعيف لا يراه العقلاء منجزا، فيبنون على ماذا؟ على أن على حجية الاطمئنان. هذا معنى حجية الاطمئنان. زين، هذا المعنى من حجية الاطمئنان، هذا تتحقق عندما نفترض أن المكلف يريد اقتحام طرف واحد من أطراف الشبه الغير المحصورة. عندما يريد اقتحام طرف واحد من أطراف الشبه المحصورة حينئذ يقال بأنه لا مانع من اقتحام هذا الطرف بنظر العقلاء، لأن العقلاء يبنون على حجية الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، اللي معناه وماذا هو أن احتمال الانطباق احتمال ضعيف وليس منجزا بنظر العقلاء. أما إذا فرضنا أن المكلف أراد اقتحام طرفين لا طرف واحد، أراد اقتحام ثلاثة أطراف من هاي الشبر غير المحصورة لا طرف واحد، بطبيعة الحال سوف يكون احتمال التكليف في هذه الأطراف التي يريد ارتكابها احتمال شنو؟ أكبر، احتمال أكبر راح يصير، احتمال وجود التكليف، احتمال الانطباق في واحد من هذه الأطراف الثلاثة التي يريد اقتحامها ويريد ارتكابها سوف يكون احتماله احتمال أكبر مما إذا فرضنا أنه أراد اقتحام طرف واحد. وهذا الاحتمال التكليف الموجود في هذه الأطراف التي يريد ارتكابها عندما يكون أكبر حينئذ لا يقابله ماذا؟ قد لا يقابله الاطمئنان بعدم الانطباق. اطمئنان بعدم الانطباق يقابله عندما نلاحظ هذا الطرف الذي يريد اقتحامه فقط، فيقال أن احتمال التكليف به مقدار مثلا احتمال واحد بالألف، فيكون على خلافه ماذا؟ على خلاف اطمئنان. أما إذا نتعدى من الطرف الواحد إلى أطراف أخرى حينئذ سوف لا يكون الاحتمال التكليف في هذه الأطراف الأخرى التي يريد اقتحامها ليس ما يقابله هو الاطمئنان بعدم الانطباق. قهرا كلما يكون احتمال التكليف والانطباق أكبر كلما تقل درجة ماذا؟ احتمال عدم الانطباق، تقل درجة احتمال عدم الانطباق. وهذا معناه أن حجية أن دليل حجية هذه الاطمئنانات اللي هو بحسب الفرض بناء العقلاء، اللي هو بناء العقلاء، دليل الحجية ما يقتضي أكثر من ماذا؟ من الحجية اللي يعبر عنها المحقق العراقي على نحو التبادل، ما يقتضي أكثر من هذا. يعني يسوغ للمكلف ارتكاب ماذا؟ ارتكاب طرف واحد، لكنه لا يسوغ للمكلف ارتكاب أطراف كثيرة من هذه الشبهة الغير المحصورة. لماذا؟ لأنه كما قلنا ارتكاب أطراف كثيرة من الشبهة المحصورة لا يكون فيه اطمئنان يبني العقلاء على حجيته بمعنى ضآلة احتمال الانطباق في ذلك الطرف، لا يوجد في قباله اطمئنان من هذا القبيل حتى يكون ماذا؟ حتى يكون هذا الاطمئنان حجة ببناء العقلاء. وهذا معناه أن اطمئنان الحجة بنظر العقلاء هو الحجية التبادلية، الحجية البدلية، مو الحجية الشمولية، بمعنى أن العقلاء لا يبنون على حجية الاطمئنان في جميع هذه الأطراف، وإنما يبنون على حجية الاطمئنان بالنحو التبادل، حجية بدلية لا حجية شمولية تشمل جميع ماذا؟ جميع الأطراف. وبالنتيجة نصل إلى هذا الشيء، وهو أن البناء على حجية الاطمئنانات في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا اللي بنصل إليه. لماذا؟ لأن هذه الحجية حجية شنو؟ على البدل وليست حجية شمولية. والبناء على حجية جميع الاطمئنانات في جميع الأطراف على نحو البدل، واضح لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة شنو؟ القطعية. الذي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية هو البناء على حجية الاطمئنانات جميعا بنظر العقلاء في جميع الأطراف على نحو الشمول لا على نحو البدل، يعني يشمل هذا وذاك 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 وهكذا. هذا بلا إشكال، هذه الاطمئنانات الشمولية لجميع الأطراف تؤدي إلى الترخيص في المخالفة. حجية الاطمئنانات الشمولية تؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية. أما البناء على حجية الاطمئنانات على نحو البدل على نحو التبادلي هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية. ولذا السبب الثاني الذي يوجب تساقط الأصول، تعارض الأصول وتساقطها، أيضا غير متحقق في محل الكلام. فالإطمئنانات في محل الكلام لا يوجد بينها تكاذب، كما أن البناء على حجية لا يستلزم الترخيص في المخالفة قطعية. لماذا؟ لأن حجية هذه الإطمئنانات حجية على نحو البدل وليست حجية شمولية. ومن هنا يظهر من هذه المناقشة يظهر أن الدليل الذي ذكره الشيخ الأنصاري إلى هنا يبدو أنه تام، ولا ترد عليه الأجوبة الثلاثة المتقدمة، وبالتالي يمكن الاستناد إليه لإثبات عدم تنجيز العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة. وحاصله وهذا أن هناك مؤمن في كل طرف من هذه الأطراف، أي طرف يريد ارتكاب المكلف هناك مؤمن. وما هو المؤمن؟ هو الاطمئنان بعدم الانطباق لضآلة احتمال الانطباق، لضآلة احتمال التكليف في كل طرف من هذه الأطراف. طبعا هذا قلنا القدر المتيقن منا أنه يؤدي إلى الترخيص في ترك الموافقة القطعية، بمعنى أنه علم الإجمال في الشبه غير المحصورة بمقتضى هذا الدليل يؤدي إلى سقوط ذلك العلم الإجمالي عن تنجيز وجوب الموافقة القطعية، وعن ما يجوز له ارتكاب بعض الأطراف. هذا هو الدليل الأول على عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة. الدليل الثاني على عدم المنجزية هو ما تقدم نقله عن المحقق النائيني قدس الله نفسه، حيث جعل تقدمها سابقا، حيث جعل الميزان في الشبهة غير المحصورة هو عدم التمكن من المخالفة القطعية. هذا الميزان في كون الشبهة غير محصورة، أن لا يكون المكلف متمكنا من المخالفة القطعية، يعني لا يكون متمكن من ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية اللي هي ذكر أن ميزانه لا يتحقق إلا فيها، أي في الشبهة التحريمية على ما تقدم سابقا. هو المحقق النائني رتب على هذا الميزان الدليل على سقوط العلم الإجمالي في محل الكلام، فذكر بأنه أن العلم الإجمالي في حالة من هذا القبيل إذا كان المكلف غير متمكن من المخالفة القطعية لكثرة الأطراف، حينئذ يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. إذ لا مانع حينئذ من جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن جريانها في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية بحسب الفرض. بحسب الفرض أن المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية، فلو جرت الأصول في جميع الأطراف ما يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، لا يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية على غرار ما قيل في ماذا في دوران الأمر بين المحذورين. هنا قالوا لا مانع من إجراء الأصل الترخيصي لنفي الحرمة وإجراء الأصل الترخيصي لنفي شنو الوجود، لأن جريان الأصلين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على ماذا على المخالفة القطعية في ذاك الباب. هنا أيضا يقال هذا، لكن بافتراض ماذا أن عدم القدرة في المقام ناشئ من كثرة الأطراف، فإذا لا مانع من جريان الأصول في جميع الأطراف لأن جريانها لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية باعتبار أن المفروض عنده أن افتراض الكثرة إلى درجة بحيث لا يمكن للمكلف اقتحام جميع الأطراف، والمفروض هذا في كلامه. وبهذا يختل أحد أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو أن يكون جريان الأصول في الأطراف موجب للترخيص في المخالفة القطعية. متى يكون العلم الإجمالي منجز؟ بشروط بأركان، واحد من شروطه وأركانه هو أن يكون إجراء الأصول في الأطراف موجب للترخيص في المخالفة شنو؟ قطعية. حينئذ يكون العلم الإجمالي منجز. هذا الركن يختلف في المقام، لأن إجراء الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا هو يعني التخريج الذي يقال على لسان المحقق النايني لما لسقوط العلم الإجمالي في محل الكلام عن المنجزية، بعبارة واضحة تخريج هذا أن إجراء الأصول في جميع الأطراف المؤدي إلى عدم منجزية العلم الإجمالي كما هو واضح، هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما نمنع من جريان الأصول في الأطراف لأن ذلك يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. هذا ما يقال على لسانه، لكن الموجود في تقرير بحثه لعله شيء آخر قد يستفاد منه شيء آخر في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول، يبدو أنه هو ما يقصد هذا المعنى المتقدم، وإنما يفهم من كلامه شيء آخر. نقرأ عبارة أجود التقريرات لأنها أوضح. ذكر بأنه وأما الجهة الثانية يعني حكم الشبهة المحصورة، لأن عندما دخل في الشبهة المحصورة قال نتكلم عن الموضوع ثم نتكلم عن ماذا عن حكم الشبهة المحصورة، وأما الثانية فالحق فيها عدم تنجيز العلم الإجمالي لا من جهة حرمة المخالفة القطعية ولا من جهة وجوب الموافقة القطعية، كل منهما لا تثبت، لا وجوب الموافقة يثبت فيها ولا حتى يحرم شنو المخالفة القطعية، يعني لو تمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطراف يجوز له ذلك، هذا معنى لا تحرم عليه المخالفة القطعية ولا من جهة وجوب الموافقة القطعية. أما من جهة حرمة المخالفة، لا مو لو تمكن، وإنما مقصودة من جهة عدم القدرة، اشتبه. أما من جهة حرمة المخالفة فلأن المفروض يقول عدم التمكن منها، المفروض عدم التمكن منها من المخالفة القطعية لكثرة الأطراف، فلا يمكن أن تتصف بالحرمة عقلا أو شرعا. يقول أن المخالفة القطعية حيث أنها غير مقدورة إذن لا يمكن أن تتصف لا بالحرمة الشرعية ولا بماذا بالحرمة العقلية بالقبح العقلي، ولا تتصف بالقبح العقلي. هذه عبارتها. هاي العبارة في الحقيقة اللي يفهم منها أن عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة إنما هو باعتبار أن المخالفة ليست قبيحة عقلا. الحرمة الشرعية للمخالفة القطعية خليها على كتر ما لا معنى كما سيأتي. المخالفة القطعية فيها قبح عقلي ليس فيها حرمة شرعية، فالتركيز يكون على القبح العقلي للمخالفة، كأنه يريد أن يقول أن العلم الإجمالي في الشبه الغير المحصورة لا يكون منجز. لماذا؟ لأن المخالفة ليست قبيحة عقلا، المخالفة ليست قبيحة عقلا، لأنه يقول أن المفروض عدم القدرة على المخالفة، فلا تتصف المخالفة لعدم القدرة عليها لا بالحرمة الشرعية ولا بالحرمة شنو العقلية. فلأن المخالفة لا تتصف بالقبح العقلي، العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. فكأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز إنما هو من جهة أن المخالفة ليست قبيحة، المخالفة ليست قبيحة، ليست قبيحة، المخالفة الغير المقدورة ليست قبيحة. حينئذ لا مانع من إجراء الوصول في الأطراف، لأنها تؤدي إلى مخالفة ليست شنو؟ ليست قبيحة، ليست محرمة شرعا وليست قبيحة شنو؟ قبيحة عقلا. هل يفهم من كلام هذا؟ وكأنه يرى أن القدرة من مقومات التصاف الشيء بالقبح، يعني المخالفة تكون قبيحة عندما عقلا، عندما تكون مقدورة، أما إذا خرجت عن القدرة، خرجت عن القدرة لم يكن الإنسان قادرا عليها، لا تتصف بالقبح العقلي. وحيث أنه في محل الكلام المفروض أن المخالفة غير مقدورة، إذن هي لا تتصف بالقبح شنو؟ بالقبح العقلي، كما لا تتصف بالحرمة الشرعية كما يقول. وكأن من مقومات القبح العقلي أن يكون ماذا؟ القدرة، أن يكون القبيح ماذا؟ مقدورا. فإذا لم يكن مقدورا حينئذ لا يتصف بالقبح العقلي، والنتيجة يريد أن يقول أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية ليست قبيحة. هذا المعنى غير المعنى الذي ذكرناه في تقريب الدليل مالتا. في تقريب الدليل مالتا لا يقال بأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية باعتبار أن المخالفة ليست قبيحة، وإنما يقول أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية باعتبار أن المخالفة ليست مقدورة، باعتبار أن المخالفة ليست مقدورة. وكفرق بين أن نقول أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية باعتبار أن المخالفة ليست قبيحة ولو من جهة عدم القدرة، وبين أن نقول أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية باعتبار أن المخالفة ليست مقدورة للمكلف، فإجراء الأصول في الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه غير قادر على غرار دوران أبي المحذورة، هو غير قادر على المخالفة، فلأجل عدم قدرته على المخالفة لا مانع من ماذا؟ لا مانع من الترخيص في المخالفة شنو؟ القطعية، لا مانع من جريان الأصول وعدم منجزية العلم الإجمالي. مو لأن المخالفة ليست قبيحة يجوز ماذا؟ إجراء الأصول في الأطراف والعلم الإجمالي يسقط عن ماذا؟ عن المنجزية. الظاهر أكو فرق بين التقريبين. وعلى كل حال اللي يلاحظ على ما ذكر في التقريرات، في أجود التقريرات يلاحظ عليه هذا المطلب، أن مسألة حرمة المخالفة الشرعية، حرمة المخالفة القطعية شرعا أكون يعني نعزلها على حد، لأنه المخالفة القطعية حرمة ما بها حرمة شرعية، وإنما فيها قبح ماذا؟ قبح عقلي، هي من الأحكام التي يحكم، من الأمور التي يحكم العقل بماذا؟ بقبحها. لا معنى للتعبير عنها بماذا؟ بأن فيها حرمة ماذا؟ شرعية. ليس فيها حكم شرعي، وإنما غايته أنه فيها قبح. ماذا؟ قبح عقلي. القبح العقلي، القبح العقلي لا يناط بماذا؟ بالقدرة وعدم القدرة. قبح العقلي عندما يكون الشيء قبيحا ويدرك العقل قبحا ويرى أن فيه ملاك علما للقبح، حينئذ لا يناط هذا القبح بالقدرة عليه. قد يكون استحقاق الذم والملامة قد يكون منوط بماذا؟ بالقدرة، باعتبار أن غير القادر لا يستحق الذم والملامة، لكن نفس القبح لا يكون منوط بالقدرة. هو هذا الشيء قبيح قدر عليه المكلف ولم يقدر، عدم قدرة المكلف عليه لا يخرج الشيء عن كونه ماذا؟ عن كونه قبيحا. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المفروض في المقام والغرض الأساسي في المقام هو إثبات الترخيص الفعلي في المخالفة القطعية باعتبار عدم القدرة عليها، وهذا هذا المقصود. مقصود هو إثبات الترخيص في المخالفة القطعية كما هو. هو يتكلم عن المخالفة القطعية كما ذكر، أنه أما حرمة المخالفة القطعية عقلا أو شرعا، المفروض إثبات هو ما يريده إثبات الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص العقلي في المخالفة القطعية. لماذا؟ باعتبار عدم القدرة عليها. إذا سلمنا أن القبح العقلي للمخالفة القطعية منوط بالقدرة، سلمنا أنه منوط بالقدرة، عندما ترتفع القدرة ماذا يرتفع؟ يرتفع حكم العقل بالقبح، بمعنى أن العقل لا يحكم بالقبح، لا أنه يحكم بعدم القبح، ولا يحكم بالقبح. عند القبح العقلي منوط بالقدرة، صحيح، سلمنا ذلك، تنزلنا وسلمنا ذلك. فعندما لا تكون المخالفة مقدورة ماذا يرتفع؟ يرتفع الحكم العقلي بالقبح، بمعنى أن العقل لا يحكم بقبح هذه المخالفة غير المقدورة، لكن هل يحكم بعدم القبح الذي يستلزم الترخيص في الارتكاب كما هو المدعى في المقام، الترخيص في المخالفة القطعية عقلا؟ وهذا اللي يثبته، أنه من ناحية العقل عندما تكون المخالفة مقدورة العقل يمنع من المخالفة، لكن عندما لا تكون مقدورة العقل يرخص في ماذا؟ في المخالفة. هذا الترخيص العقلي في المخالفة المبني على حكم العقل بعدم القبح، هذا إثبات صعب في المقام، لمجرد ماذا؟ لمجرد أن القبح العقلي منوط بالقدرة. إناطة القبح العقلي بالقدرة يعني انتفاء القبح العقلي عند انتفاء القدرة. لا يحكم العقل بالقبح عندما لا يكون تكون المخالفة مقدورة، لا أنه يحكم بعدم القبح، يحكم بعدم القبح وبالتالي يرخص في المخالفة كما هو المفروض إثباته في المقام. هذا لا يثبت بمجرد إناطة القبح العقلي بماذا؟ بالقدرة. هذه ملاحظات على كلامه مذكورة في كلمات المرحوم الشيخ الحلي، لاحظها على هذه على ما ذكره، وهذه ملاحظات واردة عليه. نكمل البحث إن شاء الله في يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله عليه وسلم.
شو وانت؟ شو الخاتم؟ تعبي بعد هذا. ¿Está bien?